أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
المناقشة الثالثة لمسلك التعهد، إشكال الدور، وهو إشكال مشهور معروف على مبنى التعهد، فإن مبنى التعهد قد ذهب إليه بعض المحققين المتقدمين، واعترض عليه بعض الأعلام قبل السيد الخوئي بإشكال مشهور، وهو إشكال الدور. بيان هذا الإشكال المشهور وهو الدور، إذا أخذنا الصيغة المشهورة والمعروفة للتعهد، وهي خصوص الصيغة الأولى، وهي أن الواضع يتعهد أنه متى ما قصد تفهيم المعنى أتى باللفظ، حينئذ يأتي هذا الإشكال: ما المقصود بتعهد المتكلم بإتيانه باللفظ؟ هذا التعهد لا يخلو من أحد أمرين: الأمر الأول أن يكون التعهد بالإتيان باللفظ بالإرادة المقدمية، الأمر الثاني أن يكون التعهد بالإتيان باللفظ بالإرادة النفسية المستقلة، أمران لا ثالث لهما. أما الأمر الثاني وهو أن المتكلم إذا أتى باللفظ يكون قد قصد الإتيان باللفظ لنكتة في نفس الإتيان باللفظ، لا من باب أن اللفظ مقدمة لتفهيم المعنى، فهذا معقول، لكنه ليس بواقع، إذ لا توجد نكتة علمية أو فنية موجودة في نفس اللفظ، بحيث المتكلم يتعهد أن يأتي باللفظ لنكتة نفسية شخصية موجودة في نفس اللفظ. إذن انتفى الاحتمال الثاني، وهو أن المتكلم إذا أتى باللفظ يقصد الإتيان باللفظ لنفسه ولنكتة في نفس إيراد اللفظ، لا لأن اللفظ مقدمة لتفهيم المعنى، هذا معنى معقول، لكن النكتة مفقودة، فانتفى الاحتمال الثاني. فنبقى مع الاحتمال الأول، وهو أن المتكلم أتى باللفظ بالإرادة المقدمية، فإرادة الإتيان باللفظ ناشئة من إرادة تفهيم المعنى، فهناك إرادة مترشحة وهناك إرادة مترشحة. فالإرادة المرشحة هي إرادة قاصد تفهيم المعنى، والإرادة المترشحة هي إرادة الإتيان باللفظ. فنقول إن المتكلم قد أتى باللفظ من باب الإرادة المقدمية، فكأنه يترشح من قصد تفهيم المعنى قصد آخر مقدمي، وهو قصد الإتيان باللفظ، فيكون تعهده بالإتيان باللفظ مباشرة عبارة عن إرادة مقدمية مترشحة من قصد تفهيم المعنى. بناء على هذا المعنى الأول والاحتمال الأول أن تكون إرادة الإتيان باللفظ مترشحة من إرادة قصد تفهيم المعنى، يلزم الدور. كيف يلزم الدور؟ لاحظ معي جيدا، لاحظ معي جيدا، ما هو التعهد؟ إذا لاحظ هذه الشرطية، التعهد بناء على الاحتمال الأول، إذا قصد المتكلم تفهيم المعنى أتى باللفظ. إذن أيهما الشرط؟ قصد تفهيم المعنى. ما هو الجزاء؟ الإتيان باللفظ. مقدمة ثانية، إذا قصد الإتيان باللفظ كان قد قصد تفهيم المعنى، لأن قصد الإتيان باللفظ مقدمة وفرع لقصد تفهيم المعنى، فيتوقف قصد تفهيم المعنى على قصد تفهيم المعنى، ويتوقف الإتيان باللفظ على الإتيان باللفظ. أعيد وأكرر إشكال الدور بشكل بسيط. المقدمة الأولى هي عين الصيغة الأولى للتعهد، إذا قصد المتكلم تفهيم المعنى قصد الإتيان باللفظ، يعني صار الإتيان باللفظ، لاحظ معي، قصد تفهيم المعنى يوجب الإتيان باللفظ. بعد، وإذا أتى باللفظ لا يكون قد جاء باللفظ إلا بعد قصد تفهيم المعنى، صار قصد تفهيم المعنى متوقف على اللفظ، وقصد إتيان اللفظ متوقف على قصد تفهيم المعنى، فيتوقف قصد تفهيم المعنى على قصد تفهيم المعنى، ويتوقف إيراد اللفظ على إيراد اللفظ، يعني توقفت إرادة الإتيان باللفظ على إرادة الإتيان باللفظ. واضح إن شاء الله. لاحظ هذا إشكال الدور بشكل مختصر في كتاب مباحث الأصول لأستاذنا السيد كاظم الحائري، الجزء الأول صفحة 88. طبعا أستاذنا السيد محمود الهاشمي رحمه الله في تقرير بحثه بحوث في علم الأصول، الجزء الأول صفحة 80. هذا مطلب اليوم كله في نصف صفحة. مختصر وموجز. السيد كاظم الحائري في صفحتين. الشهيد الصدر الثاني محاضرات في أصول الفقه صفحتين ونصف. الجزء الأول صفحة 188. الشيخ حسن عبد الساتر 5 صفحات. الجزء الثاني من بحوث في علم الأصول صفحة 22، من صفحة 22 إلى صفحة 27، 5 صفحات. بيانه بشكل موجز هذا موجود في بشكل واضح تقرير سيد محمود وتقرير شهيد الصدر الثاني. يقول السيد كاظم حفظه الله: فإن قيل صفحة 88 مباحث الأصول الجزء الأول، فإن قيل إنها إرادة مقدمية تنشأ من إرادة المعنى لزم الدور، لأن ترشح إرادة اللفظ من إرادة المعنى فرع كون اللفظ دالا على المعنى، ودلالة اللفظ على المعنى فرع التعهد، والتعهد معنى إرادة الإتيان باللفظ عند قصد المعنى، فأصبحت إرادة اللفظ عند قصد المعنى موقوفة على دلالة اللفظ على المعنى، وهذه الدلالة موقوفة على تلك الإرادة، وهذا دورون. هذا تمام الكلام في بيان الإشكال الثالث وهو الدور. ورده المحقق الأصفهاني وأجاب عليه في نهاية الدراية في شرح الكفاية الجزء الأول صفحة 48، طبعة تحقيق مؤسسة آل بيت لإحياء التراث. ووافقه في الجواب السيد أبو القاسم الخوئي، إذ أن السيد الخوئي ذكر الإشكال وجوابه من دون إشارة إلى أصل المستشكل والمجيب، ولكن المجيب هو أستاذ المحقق الأصفهاني، يراجع محاضرات في أصول الفقه تقرير الشيخ محمد إسحاق الفياض لبحث السيد الخوئي جزء 43 من دورة السيد الخوئي صفحة 49. في الطبعة القديمة يراجع المحاضرات للشيخ الفياض المجلد الأول من صفحة 45 إلى صفحة 46. مفاد الجواب، لاحظ الجواب دقة المحقق الأصفهاني: توجد عندنا إرادتان. الآن لب الإشكال إشكال الدور في إرادة اللفظ، صارت إرادة اللفظ متوقفة على إرادة المعنى، وإرادة المعنى متوقفة على إرادة اللفظ. المحقق الأصفهاني ناقش في إرادة اللفظ، قال توجد عندنا إرادتان لللفظ، إرادة كلية وإرادة جزئية شخصية. لتصوير المطلب بشكل بسيط تقول هكذا: كلما عطش الإنسان كلما شرب الماء. هنا توجد إرادة لكنها إرادة كلية، إرادة عامة، وهي القضية الشرطية. كلما عطش الإنسان كلما شرب الماء، هذه إرادة عامة، إرادة شرب عامة، إرادة كلية. وتوجد إرادة شخصية، إرادة جزئية، وهي أنه أنت إذا عطشت أردت شرب الماء، فكل شخص إذا عطش شرب الماء. إذن هنا أيضا في موطن بحثنا عندنا إرادتان: إرادة لللفظ كلية وإرادة جزئية. الإرادة الكلية موجودة في الشرطية: كلما أراد المتكلم الإتيان باللفظ
كان قد قصد المعنى. هذه القضية الشرطية فيها إرادة لللفظ، إرادة كلية، إرادة عامة. إذا أراد المتكلم الإتيان باللفظ فإنه كان قد قصد تفهيم المعنى، لأن إرادة اللفظ ليست إرادة نفسية بل إرادة مقدمية. إذن الإرادة المتوقفة هي خصوص الإرادة الكلية، الإرادة العامة. الإرادة الموجودة في القضية الشخصية في القضية الشرطية هي الإرادة الكلية، بخلاف الإرادة الشخصية، وهي أنه متى ما أراد استعمال اللفظ يكون قد قصد المعنى. يعني في إرادتين، إرادة موجودة ضمن القضية الشرطية وإرادة موجودة عند تكلم المتكلم. الإرادة الموجودة عند تكلم المتكلم هي إرادة جزئية شخصية، والإرادة الموجودة عند الواضع عند التعهد هي إرادة ماذا؟ كلية. إذن يوجد عندنا في المقام إرادتان لا إرادة واحدة. الإرادة الأولى إرادة لللفظ في مقام الاستعمال، يعني عند استعمال اللفظ، وهي إرادة شخصية جزئية. القسم الثاني إرادة في مقام التعهد والواضع، وهي إرادة كلية عامة. فالإرادة الجزئية هي إرادة مقدمية ومتوقفة على كون اللفظ دالا على المعنى، وأما كون اللفظ دالا على المعنى فهو ليس موقوفا على هذه الإرادة الجزئية بل موقوف على الإرادة الكلية، على نهج القضية الحقيقية، أي نهج القضية الشرطية. بمعنى أنه متى ما قصد تفهيم المعنى يريد الإتيان باللفظ. الخلاصة عندنا إرادتان، إرادة جزئية فعلية شخصية، وهذه توجد حين الاستعمال، وهذه الإرادة فرع دلالة اللفظ على المعنى. الإرادة الثانية إرادة كلية شرطية، هذه الإرادة هي منشأ دلالة اللفظ على المعنى. واضح لو مو واضح؟ يعني يا إخوة يا أحبة، التوقف موجود في الإرادة الكلية في القضية الشرطية، اللفظ لا يكون دالا على المعنى إلا إذا قصد تفهيم المعنى. كل لفظ أتي به يكون قد قصد معناه، يعني توقف دلالة اللفظ على المعنى هذا موجود في أين؟ هذا في الإرادة عند الوضع عند الجعل، وأما الإرادة عند الاستعمال لا يوجد فيها توقف، يعني في الإرادة الجزئية الإرادة الشخصية لا يوجد. هذا الكلام قبله السيد الخوي، إذا تراجعون جزء 43 من دورته محاضرات في أصول الفقه صفحة 49، إلا أن السيد الشهيد الصدر لم يقبله. قال والصحيح في حل هذا الإشكال المشهور أن التعهد ليس من سنخ الإرادة، حتى نفصل بين الإرادة عند الاستعمال والإرادة عند الوضع، ونفرق بين الإرادة الشخصية وبين الإرادة الكلية النوعية، ونفصل هل الإرادة نفسية أو الإرادة مقدمية. التعهد من سنخ الالتزام، التعهد مثل النذر، التعهد مثل النذر، يعني جعل النذر ماذا؟ تجعل على نفسك مسؤولية. فالتعهد من سنخ النذر، أي من سنخ الالتزام لا من سنخ الإرادة. التعهد معناه أن يجعل المكلف والمتكلم نفسه مسؤولا ومقيدا، يقيد نفسه أنه متى ما قصد تفهيم المعنى يأتي باللفظ. فالتعهد عبارة عن التزام، الإرادة تتعلق بهذا الالتزام، فالإرادة طرف، واضح ولا؟ وحتى بالنسبة إلى الإرادتين السابقتين، إرادة شخصية وإرادة نوعية، من قال توجد إرادتان؟ توجد إرادة واحدة. اللحاظ يختلف، توجد إرادة واحدة وهي كلما عطش الإنسان كلما شرب الماء، ولها تطبيق، زيد عطش فشرب الماء، عمرو عطش فأراد شرب الماء. إذن الإرادة عند الاستعمال، الإرادة عند العطش الجزئي تطبيق للإرادة الكلية والنوعية الموجودة في القضية الشرطية، كلما عطش الإنسان كلما شرب الماء. إذن نحن لا نلتزم بتفصيل المحقق الأصفهاني وتبعه تلميذه الوفي السيد الخوئي من أنه توجد إرادتان، إرادة كلية وإرادة جزئية شخصية، بل نقول إن الإرادة الجزئية والشخصية تطبيق من تطبيقات الإرادة الكلية، يعني تارة تلحظ الموضوع بنحو القضية الحقيقية فتكون إرادة كلية، وتارة تلحظ الموضوع بنحو القضية الخارجية يعني الموضوع المفترض الوجود فتكون الإرادة شخصية. إذن الخلاف في الموضوع هل هو مقدر الوجود أو مفترض الوجود، وإلا فالإرادة واحدة. إذن ما ذكره المحقق الأصفهاني وتبعه السيد الخوي ليس بفارق، الفارق الصحيح أن التعهد ليس من باب الإرادة والشوق الأكين حتى يقال هذه إرادة نفسية أو مقدمية، بل الإرادة من باب الجعل النفساني، الالتزام النفساني، يعني جعل الالتزام على النفس، جعل الإيجاب على النفس، هذا فعل نفساني. فالإرادة طرف للتعهد، يعني الإرادة تتعلق بالالتزام، لا أن الإرادة هي نفس الالتزام. وإشكال المشهور وإشكال الدور ناظر إلى توقف إرادة اللفظ على إرادة المعنى، فاتضح أن إشكال الدور المشهور ليس بتام، لأنه ناظر إلى إرادة اللفظ، وإرادة اللفظ ليست هي نفس التعهد، بل الإرادة تتعلق بالالتزام والتعهد، الإرادة طرف التعهد وليست هي نفس التعهد. إذن الإشكال الثالث على مسلك التعهد ليس بتام، واتضح أن الإشكال الأول والثاني للشهيد الصادر على مسلك التعهد تامان، بخلاف الإشكال الثالث وهو الدور إشكال المشهور على مسلك التعهد ليس بتام، وهذا تمام الكلام في المسلك الأول مسلك التعهد الذي ذهب إليه السيد الخوئي وقبله أيضا المحقق النهاوندي صاحب تشريح الأصول ليس بتام. المسلك الثاني مسلك الاعتبار يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.